يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 12 من شهر رجب لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 84 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بتعاطي المخدرات والمسكرات، وما هي الأسباب الشرعية التي تعينه على الإقلاع عنها، وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة ومثمرة بالخير. وكما هي عادتنا في مثل هذا اللقاء أن نستفتح بالسؤال الأول والمتعلق بما طلبه السائل، قال: ما نصيحتكم لمن ابتلي بتعاطي المخدرات والمسكرات، وما هي الأسباب الشرعية التي تعينه على الإقلاع عنها؟ أقول: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن أول الأسباب الشرعية للإقلاع عن هذا المفسد من أنواع المسكرات هو تقوى الله تبارك وتعالى، هو تقوى الله تبارك وتعالى واستحضار عظمته ومراقبته لأعمالنا كلها. ومن تعظيمنا لله جل وعلا تعظيمنا لأوامره ونواهيه، فقد حرم الله عز وجل علينا كل مسكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه الشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمس، ومن هذه الكليات حفظ العقل، فكل ما يؤدي إلى إفساده والإضرار به فقد حرمه علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه. والتزامنا لهذه الأوامر فيه خيرنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة. ومن أعرض عن هذا وخالفه فهو في سخط ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا. فكيف يهنأ الإنسان بالسعادة الدنيوية أو الاطمئنان النفسي في هذه الحياة وهو في سخط الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا لا يتحقق له أبدا. فلهذا وجب على المسلم أن يعظم أوامر الله تبارك وتعالى، وأن يعظم أمره جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يقول الله تبارك وتعالى. فيعزم العزم الأكيد على البعد عن كل ما حرم الله جل وعلا عليه، وهذه هي التقوى في حقيقة أمرها، يفعل المأمورات وترك المنهيات. فكيف إذا كان هذا الذي نهى عنه ربنا جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأن الله جل وعلا جعل عقوبة له في الدنيا حد من الحدود، وهو حد شرب الخمر. وما كان أمره كذلك كان دليلا على أنه كبير من كبائر الذنوب. والله تبارك وتعالى قال في الخمر قولا عظيما، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. علق الله جل وعلا فلاحنا في هذه الحياة الدنيا باستجابتنا لأمره، استجابتنا لأمره في هذه الآية الكريمة التي بدأها الله جل وعلا بتوجيه الخطاب فيها للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ثم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه المحرمات والتي بدأها بالقرآن والتي بدأها بالخمر، كلها رجس من عمل الشيطان، وأمرنا باجتنابها والبعد عنها وتركها حفاظا على عقولنا واستقامة على أمر ربنا تبارك وتعالى. هذا السبب الأول الذي يجعلنا نبتعد عما حرمه الله تبارك وتعالى عموما، وعما حرمه علينا في هذا الباب باجتناب الخمر وكل مسكر خمر كما قال عليه الصلاة والسلام، الذي يذهب أو يذهب بالعقول يسمى ويعتبر خمرا، لأنه يسكر هذه العقول عياذا بالله تبارك وتعالى. وأمر آخر ينبغي أن يستحضره من تسول له نفسه تعاطي هذا البلاء وهذا الشر، المضار التي تلحقه في الدنيا وهي كثيرة وهي كثيرة، إضافة إلى الإضرار بعقله، إفساد لماله كذلك، وإفساد للعلاقات الاجتماعية التي تكون بينه وبين قرابته بسبب تعاطي هذا المسكر الذي يؤدي إلى الدمار ويؤدي إلى تفكيك الأسر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كل من ابتلي بهذا الشر عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى ويقلع عن هذا الشر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن شرب الخمر في هذه الحياة الدنيا ومات عليها ولم يتب منها لم يشرب خمر الآخرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأن الجزاء من جنس العمل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعن سائر إخواننا، وأن يبعد هذا الشر عن شبابنا وأبنائنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لأوامر ربنا تبارك وتعالى، وأن يصرف عنا هذه الشرور، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل باب الرقية توقيفي أم تراعى فيه التجربة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الجواب عن هذا السؤال، هذه من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا، والذي نعتقده راجحا فيها هو ما ذهب إليه من ذهب من علمائنا في أن الرقية توقيفية، لأن التطبب إما أن يكون معقول المعنى وإما أن لا يكون كذلك. ما كان معقول المعنى هذا يخضع للتجربة ولما يعرف عندنا بالطب، سواء كان الطب الحديث أو الطب القديم أو ما إلى ذلك، هذه أمور أخضعها الإنسان إلى التجربة، جرب استعمال هذا العقار لهذا الداء فنفع فيه فاتخذه دواء لذلك، وهكذا على مر التاريخ وعلى مر تجارب أهل هذا الشأن. وأهل هذا الشأن هم الأطباء، من تعلم الطب. ولهذا يجدر بنا أن نشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، ليس بطبيب، يعني ما تعلم الطب وما درسه ولا عنده إجازة فيه من قبل علمائه، ثم عرض لتطبيب الناس ووقع شر، يعني وقعت مفسدة وتضرر هذا الإنسان بسبب ما أعطي من العلاج أو الدواء من قبل هذا المتعالم في هذا الباب، فهو ضامن، فهو ضامن، يعني يضمنه القاضي على سوء صنيعه. هذا أمر محسوم عندنا، فهذا يدل على هذه الفائدة، أن هذا الطب يخضع للتجارب ويتعلمه الناس. والآن ولله الحمد والمنة هناك كليات تعرف بكليات الطب، تدرس فيها أو يدرس فيها هذا العلم، ويتخرج الناس منه أطباء وبالاختصاصات المتنوعة الكثيرة. وهناك نوع آخر من الطب هذا غير خاضع للتجارب، وهو نسميه الطب الروحي أو الطب القلبي أو ما إلى ذلك، وهذا الذي يعرف عندنا بالرقية، بالرقية يعني، والرقية هي تلاوة آيات أو أدعية أو ما إلى ذلك على المصاب أو على المريض، ولا تخرج عن هذا، هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها. فهذا النوع من الطب نحن نتبع فيه ولا نبتدع، ويسعنا ما وسع القوم. ولهذا يحضرني بهذه المناسبة تلك المناظرة بين الشيخ الألباني وأحد سائليه ممن كان يعتقد بأن الرقية اجتهادية وليست توقيفية، فحاجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وتعالى بقوله، يعني هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأذن بالرقية؟ قال نعم. قال هل تعتقد أن رقية النبي صلى الله عليه وسلم كافية أو غير كافية؟ فاحتار السائل، إذا قال كافية هذا ما معنى أنها توقيفية، وإذا قال غير كافية هذه مسألة أخرى، يعني هو جاء بشيء أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأذن بالرقية لأصحابه بعد أن عرضت عليه، وهذا رد على من قال أنها اجتهادية احتجاجا بقوله أرق ما لم يكن شركا. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه تلك الرقى وأجاز ما أجاز منها، والدليل هو هذا، إجازته وإقراره لها. فهذا الذي نعتقده في هذه المسألة، ويبقى أن نعلم جميعا أنها مسألة خلافية بين العلماء، بمعنى أن من علم هذا يعني ما يكونش له ذاك الإنكار على من خالفه فيها. الله تبارك وتعالى أعلم. هذا جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل واسمه مجيب الرحمن، يقول: ما حكم تسمية المولود بمجيب الرحمن وجميل الرحمن وصفي الرحمن وفضل الله وضيف الله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأخ مجيب الرحمن يسأل، وسؤاله يتعلق باسمه، بمعنى هل يجوز التسمية بمجيب الرحمن أو شيء من هذا القبيل، جميل الرحمن وصفي الرحمن وفضل الله وضيف الله وما إلى ذلك من هذه الأسماء الأعجمية. أقول الأعجمية لأن مثل هذه التسميات إنما عرفت عند الأعاجم، عرفت عند الأعاجم وانتقلت إلينا بحكم المخالطة أو بحكم التقليد لهم في بعض مسائلهم، والله أعلم. ينبغي أن نعلم أن باب التسمية هذا بالنسبة للمولود هذا من باب التيامن. الإنسان إذا اختار اسما لمولوده أو لابنه هذا من باب التيامن، بمعنى أنه يريد من هذا الابن أن يكون مثل فلان، أو أن يعني يتمنى الخير له في صفاته على ذاك، ولهذا نسمي بأسماء الصالحين طمعا في صلاح أبنائنا، ونسمي بأسماء الأنبياء رغبة في صفاتهم وأخلاقهم، ونسمي بالأسماء التي جاء فيها الفضل كعبد الرحمن وعبد الله، التي هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله. ومن هذه الأسماء أصدق الأسماء عند الله الهمام والحارث كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود، نسمي بأسماء الصحابة. أما أن نسمي فقط ونتفنن في تسمية أبنائنا، والبعض يريد الإغراب في التسمية يأتي بالاسم الغريب الذي يسأل عن معناه ويسأل عن أصله وعن حقيقته، يعني ما الداعي؟ بعض الأسماء نخبر عنها نحتار حتى في معناها، وهذه أخذت عن هؤلاء الأعاجم إما بما ابتلينا به من وسائل الإعلام والتسمي بأسماء الأفلام والمسلسلات التركية وغيرها من مسلسلات الأعاجم، هذا كله خلافا للسنة وخلافا لما كان عليه هدي سلف هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. أما التسمي بأسماء الكفرة حمية وعصبية كما يفعل بعض الناس عندنا، التسمي بأسماء القادات وكبار الأمازيغ من الكفرة كيوغرطة وماسينيسا، هذا يعني بالاتفاق لا يجوز، يعني كأنه يسمي ابنه بأبي جهل وأبي لهب، هذا محرم في ديننا. وهناك نوع آخر من التسمية الأسماء القبيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها، التي تحمل معاني قبيحة، هذه لا يجوز التسمي بها. وأسماء التزكية، وهذه الأسماء التي سأل عنها الأخ مجيب من هذا القبيل، أسماء التزكية، مجيب الرحمن، من ما يدرينا أنه مجيب الرحمن أو غيرها من هذه الأسماء، أو نور الدين أو وهكذا. فالإنسان عليه أن يختار الأسماء الطيبة، الأسماء أولا التي تكون شرعية، يعني ويعلم الإنسان حكمها، لا بد من هذا، وهذا من الفقه الذي لا بد أن يتفقه فيه الآباء حتى يحسنوا تسمية أبنائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الكتاب الذي تنصحون به في تطبيق القواعد الفقهية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب عن هذا السؤال والمتعلق بكتاب في تطبيق القواعد الفقهية، يعني الكتب في هذا الباب موجودة وكثيرة ولله الحمد والمنة، ولكن الذي سمعناه من بعض مشايخنا في هذا الباب أن أفضل ما صنف في هذا الباب هو كتاب الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية لابن رجب، وهذا الكتاب ننصح به، وهو كتاب نافع في بابه. وهناك كتب أخرى يعني قد تكون دونه من حيث المستوى أو قد تكون فوقه كذلك، ولكن هذا من الكتب المتوسطة والنافعة، يستفيد منه المبتدئ والمنتهي. والله نسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تبدأ عدة المطلقة، من حين التلفظ به أو من حين صدوره من المحكمة جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للمطلقة من الأحكام المتعلقة بها عدتها، عدة المطلقة، وإذا قلنا أحكام عدتها نتطرق كذلك لمعرفة بداية الحساب وانتهاءه. بداية الحساب منذ أن طلقت المرأة، والمرأة تطلق بالتلفظ بلفظ الطلاق من قبل من له هذا الحق أو هذا الأمر، وهو الزوج. إذا طلق باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية الدال على إرادة التطليق، وكانت المرأة في عدة تطليقها، وقع الطلاق، يعني لم تكن في حيض أو لم تكن في طهر قد جامعها فيه، وقع الطلاق. هذا معنى عدة التطليق. ولا ينتظر صدور الحكم أو ما إلى ذلك، لأن الحكم قد يبقى بعد التطليق بمدة يعني قد تطول. وأنا من أغرب ما سمعت في هذا الباب أن هناك من يفتي بهذا، يعني بأن الطلاق يبدأ حسابه من صدور الحكم بالتطليق. ما أدري يعني ماذا يعتبر وقت التلفظ بالطلاق إلى وقت صدور الحكم، هل هي في ذمة زوجها يعني زوجة ولا مطلقة، وزوجها قد طلقها؟ غريب هذا الأمر هذا. وعلى كل حال إذا علمت غرائب هذا الإنسان فيما يفتي به يعني لا تتعجب بعد ذلك. هذا الذي يفتي بجواز متابعة مباريات كرة القدم وما إلى ذلك، نسأل الله أن يصلح حالنا وحاله وحال الجميع. يعني هذا الذي يقول به علماؤنا ويفتي به أئمتنا رحمة الله جل وعلا على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقديم دروس الدعم من رياضيات وفيزياء وغيرها في المسجد لتعليق الأطفال بالمسجد وحلقات القرآن، أفيدونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال أظن سبق الإجابة عليه في حصص سابقة، ولا إشكال في إعادة الجواب. أولا ينبغي أن نعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، الغاية لا تبرر الوسيلة، فكما أن الغاية طيبة ينبغي أن تكون الوسيلة كذلك طيبة. أما القول الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة كفرية، ليست قاعدة من القواعد الشرعية التي نطمئن إليها ونلجأ إليها ناهيك أن نستدل بها. فالغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، فما دام أن الغاية هنا هي محاولة ربط الشباب بالمساجد، لا بد أن تكون الوسيلة إلى ذلك وسيلة شرعية، نرغبهم في المساجد. يعني إذا كان هذا يعني كيف كان سلف هذه الأمة؟ ما كانوش يدرسوا أبنائهم الرياضيات والفيزياء، كانوا يدرسوهم العلوم الأساسية من علوم الآلة وما إلى ذلك، ويربطون ببيوت الله جل وعلا من خلال هذه العلوم، من خلال هذه العلوم. أما هذه العلوم الدنيوية المحضة، العلوم التجريبية، هذه لا ينبغي أن تكون من وسائلنا في هذا الباب. أقول في هذا الباب، قد تكون من وسائلنا في تعليمها والاستفادة منها، لا حرج في ذلك. أما أن تكون وسيلة شرعية لنربط بها أبناءنا بمساجدنا، فهذه ما كانت عند الأولين ولن تكون عندنا. فكما أن الغاية طيبة ينبغي أن تكون الوسيلة كذلك طيبة. فابتداء أن نعود أبناءنا هذا الأمر، يعني دراسة هذا النوع من العلوم في المساجد، هذا خلاف الأصل، لأن هذه ليست من ذكر الله جل وعلا، والمساجد إنما جعلت لذكر الله والصلاة كما جاء في الحديث. معليش يعني إذا كان شيء عارض، جاء أستاذ من أساتذتنا التقى بتلميذ من تلاميذنا وأوضح له مسألة في الرياضيات والفيزياء هكذا، ثم ذهب كل في حال سبيله، هذا لا حرج. أما أن تدرس كما تدرس علوم الكتاب والسنة وتتخذ كأنها ذكر من عموم الأذكار التي محلها المسجد، فهذا خلاف الأصل ولا ينبغي. ناهيك أن تكون وسيلة ندعي أنها أو نريد أن نجعلها وسيلة شرعية وهي غير ذلك. فالواجب أن نحبب أبناءنا في مساجدنا بالوسائل الشرعية كما كان يفعل سلفنا. أما هذه العلوم فلها أماكنها ولها مؤسساتها، ينبغي أن تقتصر عليها، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حقيقة العلمانية وما الفرق بينها وبين الليبرالية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بمعرفة حقيقة العلمانية والفرق بينها وبين الليبرالية، أولا ينبغي أن نعلم أن اصطلاح العلمانية لا علاقة له بالعلم، حتى لا نخدع، وهذه خدعة استعملها أعداؤنا، تسمية هذا النظام لأن حقيقة العلمانية نظام سياسي يسير المجتمعات، اختاره غيرنا الكفار، قالوا احنا نسير على النظام العلماني. المقصود به عندهم اللاديني، لأنه إما الدين الذي كانوا عليه وهو دين الكنيسة المحرف والتي رجالها كانوا يسيطرون على الحياة ويعرفون بالإقطاعيين، لأنهم استعبدوا الناس عندهم العامة، أو رجال الكنيسة أو رجال الدين، وهذا المصطلح غير وارد عندنا. احنا ما عندناش رجال الدين، احنا كل مسلم رجل دين، كل مسلم، ما كانش ناس خاصين رجال الدين، بخلاف هؤلاء. فرجال الكنيسة اصطلح على تسميتهم أو وصفهم برجال الدين، وكانوا متسلطين على عامة الرعية، يفرضون عليهم ما شاءوا. حتى في هذا الباب لا يجوز للعالم أن يخالف الكنيسة، وإذا خالفها يعني تعرض للتعذيب أو ربما للتقتيل، كما فعلوا ببعض علماء الفيزياء وغيرهم لما خالفوا ما عليه الكنيسة. ثم بعد ذلك يعني أصبح هذا الاصطلاح يراد به النظام الذي يبتعد عن الدين وعن تعاليمه وأحكامه بغض النظر عن ذاك الدين. يعني من الكنيسة انتقل هذا حتى عند المسلمين، وأصبح من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا ينادي بهذا، ينادي بالعلمانية. قال احنا نريدها دولة علمانية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وعلى ما هي العلمانية اليوم؟ هذا ينادي بالكفر، لأن حقيقتها هو فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الحياة هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. ولهذا في الأنظمة العلمانية يعني كل شيء يعرض على البرلمان، وكل شيء يصوت عليه حتى وإن كان حكما شرعيا، حتى وإن كان حكما شرعيا. هذا باختصار وإيجاز حقيقة معنى العلمانية التي سأل، وقد ألفت فيها مؤلفات ومصنفات، توسع من توسع فيها. أما الليبرالية هذا نظام اقتصادي متعلق بحرية التعاملات، يعني من كلمة ليبرتي، ليبرالية. وفكرة الليبرالية جاءت بعد العلمانية، بمعنى تحرير الأسواق وحرية التجارات أو ما إلى ذلك، كما نراها في المجتمعات التي تعرف بالمجتمعات الرأسمالية. وهذه المجتمعات جاءت في مقابل المجتمعات الاشتراكية. المجتمعات الاشتراكية قائمة على أن زمام الأمور بيد السلطة، كل شيء بيدها ولا يخرج عن سيطرتها. أما في النظام الليبرالي فتحرير هذا، تحرير الأسواق وتحرير رؤوس الأموال وما إلى ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وذاك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم توفير اللحية؟ وهل صحيح أن الفقهاء اختلفوا فيه إلى 3 أقوال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال الذي تكرر كثيرا، يعني تكرر في وسائل التواصل والاتصال ووسائل الإعلام، وكل مرة يعني يأتي من يعيد إحياء هذا الموضوع. ومع الأسف الشديد يعني يعاد إحياؤه بالمخالفات لا بالموافقات، يعني بالمخالفة لما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة. وهؤلاء يدعون المرجعية والمالكية وما إلى ذلك. والمعلوم أن في مذهب مالك أن حلق اللحية، والسؤال متعلق بحلق اللحية، محرم، وهذا الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد. بل إن المذاهب الأربعة اتفقوا على تحريم حلقها، كما ذكر صاحب الإبداع في مضاري في مضار الابتداع في كتابه قال: وقد اتفق المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية، يعني يحرم حلقها. وكأن الناس يريدون، أو هؤلاء يريدون تقرير مسألة أن كل خلاف في الشرع فهو خلاف سائغ، وهذه خدعة ومغالطة، مغالطة خطيرة. ليس كل خلاف يكون سائغا أو يكون معتبرا، هناك من الخلاف خلاف مردود وغير سائغ، مثل الخلاف الذي يكون في مقابل النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا عن اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا المشركين، قال وقال وفروا اللحى، هذا أمر منه، والأمر يقتضي الوجوب، والله تبارك وتعالى أمرنا بامتثال أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فالقول بكراهة حلقها هذا هو القول المخالف، ما هوش القول بالجواز مطلقا، بكراهة حلقها وحمل هذه النصوص على الكراهة لا على التحريم، هذا قول مرجوح مردود. والصحيح هو القول بتحريمها، القول بتحريمها، بل إن القول بالتحريم موضع اتفاق بين المذاهب الأربعة، بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، الإجماع على تحريم حلقها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع السنة والابتعاد عن هذه المناهج المنحرفة التي تزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحول دون أن يتبع الناس هذه السنة المباركة. نسأل الله السلامة والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قال المسلم لأخيه يا يهودي أو يا شيطان، هل يعتبر تكفيرا له؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسأل السائل عن قول أو اتهام الأخ لأخيه بمثل هذه التهم، بأن يقول له يا يهودي ولا يا شيطان أو ما إلى ذلك. المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلم إذا اتهم أخاه بالكفر ولم يكن كذلك، ولم يكن كذلك، حار عليه هذا الوصف. من قال لأخيه يا كافر كما جاء في الحديث فقد باء بها أحدهما، أي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، قال عليه الصلاة والسلام، إن كان كما قال أي كافرا فعلا، وإلا رجعت عليه، نسأل الله العافية. ومن قال لأخيه يا يهودي، يعني من هذا القبيل، لأن اليهودي كافر، أو قال له يا شيطان أو ما إلى ذلك، الإنسان عليه أن، المسلم عليه أن يجتنب هذه الصفات القبيحة، يجتنب أن يكون سبابا ولعانا، لأنه يقع في مثل هذا. وما أكثر الذين يظلمون إخوانهم، وما أكثر الذين يظلمون إخوانهم باسم الدعوة وباسم الصلابة في المنهج، وباسم يصفونهم بأبشع الأوصاف، ويتهمونهم بأخطر التهم كذبا وافتراء وبهتانا، نسأل الله العفو والعافية. هذا هناك من هذا شغله الشاغل، جالس وكل يوم عنده صوتية، وكل يوم عنده تهمة جديدة ووصف جديد لأخ جديد من إخوانه، وما أبقى أحدا أبدا. كل من خالفه في مسألة من المسائل فهو متهم، متهم في دينه، ومتهم في، حتى أصبحت التهم هكذا تلقى على الأكابر من أهل العلم، وأصبحت الدعوة دعوة جزائرية. تكلمنا وحذرنا عن أصحاب الدعوة المحلية وأصحاب المرجعية، حتى أصبح من يدعي السلفية يدعو إلى هذا، يدعو إلى جزأرة الدعوة، وأن من تدخل من الخارج يتكلم فيه. تدخل من تدخل من أدغال إفريقيا وتكلم في إخواننا وطعن في علمائنا، وما تكلم فيه، بل زكاه من زكاه، زكاه من زكاه افتراء وبهتانا، وهو عربي، نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي من يأتي من أفاضل أهل العلم يتكلم في نصيحة لأبنائه وإخوانه، يتهم بهذه التهم، لأن دعوة الحق تفضح دعوة الباطل، تفضح أهل الباطل، ولا يزال أهل الحق حربا على أهل الباطل، يحذرون منهم ويفضحونهم ويبينون فسادهم، فساد منهجهم وتخبطهم. هكذا هذا الرجل لما أظهر فساده، فساد منهجه وفساد طريقته، أصبح هكذا يتخبط ويتهم غيره بمثل هذه الأباطيل، حاله كحال المذبوح الذي يتخبط، نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحالهم، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في صلة الرحم؟ وإذا تواصلت مع رحمي مرة في السنة في العيد مثلا، هل أكون قاطعا لرحمي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال، وهو آخر أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بمسألة الصلة، أي صلة الرحم. ويقول يقول السائل في سؤاله: ما الضابط في صلة الرحم؟ هل يعني يكفي أن يصل المرء قرابته مرة في السنة مثلا، وتكون بالمناسبات كمناسبة العيد أو ما إلى ذلك؟ لابد أولا أن نعلم أن صلة الرحم قرب من أجل القرب عند الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وبين أن الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي أن الرحم من وصلها وصله الله جل وعلا، ومن قطعها قطعه. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين عليهم، ما دمت على ذلك. الأصل في صلة الرحم أن تكون لهؤلاء، مو الشرط كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، يعني يصل من وصله ويقطع من قطعه، هذا مكافئ بنص حديث رسول الله، ليس واصلا. الواصل الحقيقي هو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصلة. لا يوجد هناك ضابط يعني متعلق بمدة زمنية، يعني ما تتحقق به الصلة تكون كذلك. قد يكون يعني من يصل قرابته مرة في الشهر مثلا أو الشهرين، وقد يكون من يصلهم مرة في السنة كافيا، بحسب درجة القرابة والصلة وبحسب الحال. فالواجب على المسلم أن يكون مستحضرا لهذه المعاني، وأن يكون واصلا لرحمه بحسب ما يقتضيه الحال. أما أن يجعل أو أن تجعل الصلة مناسبة من المناسبات، فهذا نخشى أن يكون من الأمور المحدثة، يعني لا يصلون رحمهم إلا في الأعياد أو مثل هذه المناسبات، هذا خطأ وغلط. ينبغي على المسلم أن يكون أن يتقي الله عز وجل في رحمه، وأن يكون محافظا على هذه الصلة، والفضل فيها قد سبق ووردت نصوص كثيرة في بيان فضلها، منها أنها تزيد في العمر، يعني سبحان الله العظيم، الله عز وجل جعل سببا من أسباب البركة في الأعمار صلة الأرحام. فالله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم. وهذا آخر ما عندنا في هذا اللقاء، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 12 من شهر رجب لعام 47,400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 84 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بتعاطي المخدرات والمسكرات، وما هي الأسباب الشرعية التي تعينه على الإقلاع عنها، وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة ومثمرة بالخير. وكما هي عادتنا في مثل هذا اللقاء أن نستفتح بالسؤال الأول والمتعلق بما طلبه السائل. قال: ما نصيحتكم لمن ابتلي بتعاطي المخدرات والمسكرات، وما هي الأسباب الشرعية التي تعينه على الإقلاع عنها؟ أقول: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن أول الأسباب الشرعية للإقلاع عن هذا المفسد من أنواع المسكرات هو تقوى الله تبارك وتعالى، هو تقوى الله تبارك وتعالى واستحضار عظمته ومراقبته لأعمالنا كلها. ومن تعظيمنا لله جل وعلا تعظيمنا لأوامره ونواهيه، فقد حرم الله عز وجل علينا كل مسكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه الشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمس، ومن هذه الكليات حفظ العقل، فكل ما يؤدي إلى إفساده والإضرار به فقد حرمه علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه. والتزامنا لهذه الأوامر فيه خيرنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة. ومن أعرض عن هذا وخالفه فهو في سخط ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا. فكيف يهنأ الإنسان بالسعادة الدنيوية أو الاطمئنان النفسي في هذه الحياة وهو في سخط الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا لا يتحقق له أبدا. فلهذا وجب على المسلم أن يعظم أوامر الله تبارك وتعالى، وأن يعظم أمره جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يقول الله تبارك وتعالى. فيعزم العزم الأكيد على البعد عن كل ما حرم الله جل وعلا عليه، وهذه هي التقوى في حقيقة أمرها، يفعل المأمورات وترك المنهيات. فكيف إذا كان هذا الذي نهى عنه ربنا جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا جعل عقوبة له في الدنيا حد من الحدود، وهو حد شرب الخمر. وما كان أمره كذلك كان دليلا على أنه كبير من كبائر الذنوب. والله تبارك وتعالى قال في الخمر قولا عظيما، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. علق الله جل وعلا فلاحنا في هذه الحياة الدنيا باستجابتنا لأمره، استجابتنا لأمره في هذه الآية الكريمة التي بدأها الله جل وعلا بتوجيه الخطاب فيها للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه المحرمات والتي بدأها بالقرآن والتي بدأها بالخمر كلها رجس من عمل الشيطان، وأمرنا باجتنابها والبعد عنها وتركها حفاظا على عقولنا واستقامة على أمر ربنا تبارك وتعالى. هذا السبب الأول الذي يجعلنا نبتعد عما حرمه الله تبارك وتعالى عموما وعما حرمه علينا في هذا الباب باجتناب الخمر وكل مسكر خمر كما قال عليه الصلاة والسلام، الذي يذهب أو يذهب بالعقول يسمى ويعتبر خمرا لأنه يسكر هذه العقول عياذا بالله تبارك وتعالى. وأمر آخر ينبغي أن يستحضره من تسول له نفسه تعاطي هذا البلاء وهذا الشر، المضار التي تلحقه في الدنيا وهي كثيرة إضافة إلى الإضرار بعقله، إفساد لماله كذلك، وإفساد للعلاقات الاجتماعية التي تكون بينه وبين قرابته بسبب تعاطي هذا المسكر الذي يؤدي إلى الدمار ويؤدي إلى تفكيك الأسر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كل من ابتلي بهذا الشر عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى ويقلع عن هذا الشر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن شرب الخمر في هذه الحياة الدنيا ومات عليها ولم يتب منها لم يشرب خمر الآخرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأن الجزاء من جنس العمل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعن سائر إخواننا، وأن يبعد هذا الشر عن شبابنا وأبنائنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لأوامر ربنا تبارك وتعالى، وأن يصرف عنا هذه الشرور، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل باب الرقية توقيفي أم تراعى فيه التجربة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الجواب عن هذا السؤال، هذه من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا، والذي نعتقده راجحا فيها هو ما ذهب إليه من ذهب من علمائنا في أن الرقية توقيفية، لأن التطبب إما أن يكون معقول المعنى وإما أن لا يكون كذلك. ما كان معقول المعنى هذا يخضع للتجربة ولما يعرف عندنا بالطب، سواء كان الطب الحديث أو الطب القديم أو ما إلى ذلك، هذه أمور أخضعها الإنسان إلى التجربة. جرب استعمال هذا العقار لهذا الداء فنفع فيه فاتخذه دواء لذلك. وهكذا على مر التاريخ وعلى مر تجارب أهل هذا الشأن، وأهل هذا الشأن هم الأطباء، من تعلم الطب. ولهذا يجدر بنا أن نشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. ليس بطبيب يعني ما تعلم الطب وما درسه ولا عنده إجازة فيه من قبل علمائه، ثم عرض لتطبيب الناس ووقع شر، يعني وقعت مفسدة وتضرر هذا الإنسان بسبب ما أعطي من العلاج أو الدواء من قبل هذا المتعالم في هذا الباب، فهو ضامن. فهو ضامن يعني يضمنه القاضي على سوء صنيعه. هذا أمر محسوم عندنا. فهذا يدل على هذه الفائدة، أن هذا الطب يخضع للتجارب ويتعلمه الناس. والآن ولله الحمد والمنة هناك كليات تعرف بكليات الطب تدرس فيها أو يدرس فيها هذا العلم، ويتخرج الناس منه أطباء وبالاختصاصات المتنوعة الكثيرة. وهناك نوع آخر من الطب هذا غير خاضع للتجارب، وهو نسميه الطب الروحي أو الطب القلبي أو ما إلى ذلك، وهذا الذي يعرف عندنا بالرقية. بالرقية يعني، والرقية هي تلاوة آيات أو أدعية أو ما إلى ذلك على المصاب أو على المريض، ولا تخرج عن هذا. هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها. فهذا النوع من الطب نحن نتبع فيه ولا نبتدع، ويسعنا ما وسع القوم. ولهذا يحضرني بهذه المناسبة تلك المناظرة بين الشيخ الألباني وأحد سائليه ممن كان يعتقد بأن الرقية اجتهادية وليست توقيفية، فحاجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بقوله: يعني هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأذن بالرقية؟ قال: نعم. قال: هل تعتقد أن رقية النبي صلى الله عليه وسلم كافية أو غير كافية؟ فاحتار السائل. إذا قال كافية هذا ما معنى أنها توقيفية، وإذا قال غير كافية هذه مسألة أخرى، يعني هو جاء بشيء أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأذن بالرقية لأصحابه بعد أن عرضت عليه، وهذا رد على من قال أنها اجتهادية احتجاجا بقوله أرق ما لم يكن شركا. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه تلك الرقى وأجاز ما أجاز منها، والدليل هو هذا إجازته وإقراره لها، فهذا الذي نعتقده في هذه المسألة. ويبقى أن نعلم جميعا أنها مسألة خلافية بين العلماء، بمعنى أن من علم هذا يعني ما يكونش له ذاك الإنكار على من خالفه فيها. الله تبارك وتعالى أعلم. هذا جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل واسمه مجيب الرحمن، يقول: ما حكم تسمية المولود بمجيب الرحمن وجميل الرحمن وصفي الرحمن وفضل الله وضيف الله، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأخ مجيب الرحمن يسأل، وسؤاله يتعلق باسمه، بمعنى هل يجوز التسمية بمجيب الرحمن أو شيء من هذا القبيل، جميل الرحمن وصفي الرحمن وفضل الله وضيف الله وما إلى ذلك من هذه الأسماء الأعجمية. أقول الأعجمية لأن مثل هذه التسميات إنما عرفت عند الأعاجم، عرفت عند الأعاجم وانتقلت إلينا بحكم المخالطة أو بحكم التقليد لهم في بعض مسائلهم، والله أعلم. ينبغي أن نعلم أن باب التسمية هذا بالنسبة للمولود هذا من باب التيامن. الإنسان إذا اختار اسما لمولوده أو لابنه هذا من باب التيامن، بمعنى أنه يريد من هذا الابن أن يكون مثل فلان، أو أن يعني يتمنى الخير له في صفاته على ذاك، ولهذا نسمي بأسماء الصالحين طمعا في صلاح أبنائنا، ونسمي بأسماء الأنبياء رغبة في صفاتهم وأخلاقهم، ونسمي بالأسماء التي جاء فيها الفضل كعبد الرحمن وعبد الله، التي هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله. ومن هذه الأسماء أصدق الأسماء عند الله الهمام والحارث كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود، نسمي بأسماء الصحابة. أما ما أما أن نسمي فقط ونتفنن في تسمية أبنائنا، والبعض يريد الإغراب في التسمية يأتي بالاسم الغريب الذي يسأل عن معناه ويسأل عن أصله وعن حقيقته، يعني ما الداعي؟ بعض الأسماء نخبر عنها نحتار حتى في معناها، وهذه أخذت عن هؤلاء الأعاجم إما بما ابتلين به من وسائل الإعلام والتسمي بأسماء الأفلام والمسلسلات التركية وغيرها من مسلسلات الأعاجم، هذا كله خلافا للسنة وخلافا لما كان عليه هدي سلف هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. أما التسمي بأسماء الكفرة حمية وعصبية كما يفعل بعض الناس عندنا التسمي بأسماء القادات وكبار الأمازيغ من الكفرة كيوغرطة وماسينيسا، هذا يعني بالاتفاق لا يجوز، يعني كأنه يسمي ابنه بأبي جهل وأبي لهب، هذا محرم في ديننا. وهناك نوع آخر من التسمية، الأسماء القبيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها، التي تحمل معاني قبيحة، هذه لا يجوز التسمي بها. وأسماء التزكية، وهذه الأسماء التي سأل عنها الأخ مجيب من هذا القبيل، أسماء التزكية، مجيب الرحمن، من ما يدرينا أنه مجيب الرحمن أو غيرها من هذه الأسماء، أو نور الدين أو وهكذا. فالإنسان عليه أن يختار الأسماء الطيبة، الأسماء أولا التي تكون شرعية، يعني ويعلم الإنسان حكمها، لا بد من هذا، وهذا من الفقه الذي لا بد أن يتفقه فيه الآباء حتى يحسنوا تسمية أبنائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الكتاب الذي تنصحون به في تطبيق القواعد الفقهية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب عن هذا السؤال والمتعلق بكتاب في تطبيق القواعد الفقهية، يعني الكتب في هذا الباب موجودة وكثيرة ولله الحمد والمنة، ولكن الذي سمعناه من بعض مشايخنا في هذا الباب أن أفضل ما صنف في هذا الباب هو كتاب الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية لابن رجب، وهذا الكتاب ننصح به، وهو كتاب نافع في بابه. وهناك كتب أخرى يعني قد تكون دونه من حيث المستوى أو قد تكون فوقه كذلك، ولكن هذا من الكتب المتوسطة والنافعة، يستفيد منه المبتدي والمنتهي. والله نسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تبدأ عدة المطلقة، من حين الترفض به أو من حين صدوره من المحكمة جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للمطلقة من الأحكام المتعلقة بها عدتها، عدة المطلقة، وإذا قلنا أحكام عدتها نتطرق كذلك لمعرفة بداية الحساب وانتهاءه. بداية الحساب منذ أن طلقت المرأة، والمرأة تطلق بالتلفظ بلفظ الطلاق من قبل من له هذا الحق أو هذا الأمر، وهو الزوج. إذا طلق باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية الدال على إرادة التطليق، وكانت المرأة في عدة تطليقها، وقع الطلاق، يعني لم تكن في حيض أو لم تكن في طهر قد جامعها فيه، وقع الطلاق. هذا معنى عدة التطليق. ولا ينتظر صدور الحكم أو ما إلى ذلك، لأن الحكم قد يبقى بعد التطليق بمدة يعني قد تطول. وأنا من أغرب ما سمعت في هذا الباب أن هناك من يفتي بهذا، يعني بأن الطلاق يبدأ حسابه من صدور الحكم بالتطليق. ما أدري يعني ماذا يعتبر وقت التلفظ بالطلاق إلى وقت صدور الحكم، هل هي في ذمة زوجها يعني زوجة ولا مطلقة، وزوجها قد طلقها. غريب هذا الأمر هذا. وعلى كل حال إذا علمت غرائب هذا الإنسان فيما يفتي به يعني لا تتعجب بعد ذلك. هذا الذي يفتي بجواز متابعة مباريات كرة القدم وما إلى ذلك، نسأل الله أن يصلح حالنا وحاله وحال الجميع. يعني هذا الذي يقول به علماؤنا ويفتي به أئمتنا رحمة الله جل وعلا على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقديم دروس الدعم من رياضيات وفيزياء وغيرها في المسجد لتعليق الأطفال بالمسجد وحلقات القرآن، أفيدونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال أظن سبق الإجابة عليه في حصص سابقة، ولا إشكال في إعادة الجواب. أولا ينبغي أن نعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، الغاية لا تبرر الوسيلة، فكما أن الغاية طيبة ينبغي أن تكون الوسيلة كذلك طيبة. أما القول الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة كفرية، ليست قاعدة من القواعد الشرعية التي نطمئن إليها ونلجأ إليها ناهيك أن نستدل بها. فالغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، فما دام أن الغاية هنا هي محاولة ربط الشباب بالمساجد، لا بد أن تكون الوسيلة إلى ذلك وسيلة شرعية، نرغبهم في المساجد. يعني إذا كان هذا يعني كيف كان سلف هذه الأمة؟ ما كانوش يدرسوا أبنائهم الرياضيات والفيزياء، كانوا يدرسوهم العلوم الأساسية من علوم الآلة وما إلى ذلك، ويربطون ببيوت الله جل وعلا من خلال هذه العلوم، من خلال هذه العلوم. أما هذه العلوم الدنيوية المحضة، العلوم التجريبية، هذه لا ينبغي أن تكون من وسائلنا في هذا الباب. أقول في هذا الباب، قد تكون من وسائلنا في تعليمها والاستفادة منها، لا حرج في ذلك، أما أن تكون وسيلة شرعية لنربط بها أبناءنا بمساجدنا، فهذه ما كانت عند الأولين ولن تكون عندنا. فكما أن الغاية طيبة، ينبغي أن تكون الوسيلة كذلك طيبة. فابتداء أن نعود أبناءنا هذا الأمر، يعني دراسة هذا النوع من العلوم في المساجد، هذا خلاف الأصل، لأن هذه ليست من ذكر الله جل وعلا. والمساجد إنما جعلت لذكر الله والصلاة كما جاء في الحديث. معليش يعني إذا كان شيء عارض، جاء أستاذ من أساتذتنا التقى بتلميذ من تلاميذنا وأوضح له مسألة في الرياضيات والفيزياء هكذا، ثم ذهب كل في حال سبيله، هذا لا حرج. أما أن تدرس كما تدرس علوم الكتاب والسنة وتتخذ كأنها ذكر من عموم الأذكار التي محلها المسجد، فهذا خلاف الأصل ولا ينبغي، ناهيك أن تكون وسيلة ندعي أنها أو نريد أن نجعلها وسيلة شرعية وهي غير ذلك، فالواجب أن نحبب أبناءنا في مساجدنا بالوسائل الشرعية كما كان يفعل سلفنا. أما هذه العلوم فلها أماكنها ولها مؤسساتها، ينبغي أن تقتصر عليها، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حقيقة العلمانية وما الفرق بينها وبين الليبرالية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بمعرفة حقيقة العلمانية والفرق بينها وبين الليبرالية، أولا ينبغي أن نعلم أن اصطلاح العلمانية لا علاقة له بالعلم، حتى لا نخدع، وهذه خدعة استعملها أعداؤنا. تسمية هذا النظام لأن حقيقة العلمانية نظام، سياسي يسير المجتمعات، اختاره غيرنا الكفار، قالوا احنا نسير على النظام العلماني. العلماني المقصود به عندهم اللا ديني، لأنه إما الدين الذي كان الذي كانوا عليه وهو دين الكنيسة المحرف، والتي رجالها كانوا يسيطرون على الحياة ويعرفون بالإقطاعيين، لأنهم استعبدوا الناس، عندهم العامة أو رجال الكنيسة أو رجال الدين. وهذا المصطلح غير وارد عندنا، احنا ما عندناش رجال الدين، احنا كل مسلم رجل دين، كل مسلم، ما كانش ناس خاصين رجال الدين. بخلاف هؤلاء فرجال الكنيسة اصطلح على تسميتهم أو وصفهم برجال الدين، وكانوا متسلطين على عامة الرعية يفرضون عليهم ما شاءوا. حتى في هذا الباب لا يجوز للعالم أن يخالف الكنيسة، وإذا خالفها يعني تعرض للتعذيب أو ربما للتقتيل، كما فعلوا ببعض علماء الفيزياء وغيرهم لما خالفوا ما عليه الكنيسة. ثم بعد ذلك يعني أصبح هذا الاصطلاح يراد به النظام الذي يبتعد عن الدين وعن تعاليمه وأحكامه بغض النظر عن ذاك الدين، يعني من الكنيسة انتقل هذا حتى عند المسلمين، وأصبح من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا ينادي بهذا، ينادي بالعلمانية. قال احنا نريدها دولة علمانية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وعلى ما هي العلمانية اليوم؟ هذا ينادي بالكفر، لأن حقيقتها هو فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الحياة هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. ولهذا في الأنظمة العلمانية يعني كل شيء يعرض على البرلمان، وكل شيء يصوت عليه حتى وإن كان حكما شرعيا، حتى وإن كان حكما شرعيا. هذا باختصار وإيجاز حقيقة معنى العلمانية التي سأل، وقد ألفت فيها مؤلفات ومصنفات، توسع من توسع فيها. أما الليبرالية هذا نظام اقتصادي متعلق بحرية التعاملات، يعني من كلمة ليبرتي، ليبرالية. وفكرة الليبرالية جاءت بعد العلمانية، بمعنى تحرير الأسواق وحرية التجارات أو ما إلى ذلك، كما نراها في المجتمعات التي تعرف بالمجتمعات الرأسمالية، وهذه المجتمعات جاءت في مقابل المجتمعات الاشتراكية. المجتمعات الاشتراكية قائمة على أن زمام الأمور بيد السلطة، كل شيء بيدها ولا يخرج عن سيطرتها. أما في النظام الليبرالي فتحرير هذا تحرير الأسواق وتحرير رؤوس الأموال وما إلى ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وذاك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم توفير اللحية؟ وهل صحيح أن الفقهاء اختلفوا فيه إلى 3 أقوال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال الذي تكرر كثيرا، يعني تكرر في وسائل التواصل والاتصال ووسائل الإعلام، وكل مرة يعني يأتي من يعيد إحياء هذا الموضوع، ومع الأسف الشديد يعني يعاد إحياؤه بالمخالفات لا بالموافقات، يعني بالمخالفة لما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة. وهؤلاء يدعون المرجعية والمالكية وما إلى ذلك، والمعلوم أن في مذهب مالك أن حلق اللحية، والسؤال متعلق بحلق اللحية، محرم، وهذا الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد. بل إن المذاهب الأربعة اتفقوا على تحريم حلقها كما ذكر صاحب الإبداع في مضار الابتداع في كتابه، قال: وقد اتفق المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية، يعني يحرم حلقها. وكأن الناس يريدون، أو هؤلاء يريدون تقرير مسألة أن كل خلاف في الشرع فهو خلاف سائغ، وهذه خدعة ومغالطة خطيرة. ليس كل خلاف يكون سائغا أو يكون معتبرا، هناك من الخلاف خلاف مردود وغير سائغ، مثل الخلاف الذي يكون في مقابل النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا عن اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا المشركين، قال وقال وفروا اللحى، هذا أمر منه، والأمر يقتضي الوجوب، والله تبارك وتعالى أمرنا بامتثال أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فالقول بكراهة حلقها هذا هو القول المخالف، ما هوش القول بالجواز مطلقا، بكراهة حلقها وحمل هذه النصوص على الكراهة لا على التحريم، هذا قول مرجوح مردود. والصحيح هو القول بتحريمها، القول بتحريمها، بل إن القول بالتحريم موضع اتفاق بين المذاهب الأربعة، بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، الإجماع على تحريم حلقها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع السنة والابتعاد عن هذه المناهج المنحرفة التي تزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحول دون أن يتبع الناس هذه السنة المباركة. نسأل الله السلامة والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قال المسلم لأخيه يا يهودي أو يا شيطان، هل يعتبر تكفيرا له؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسأل السائل عن قول أو اتهام الأخ لأخيه بمثل هذه التهم، بأن يقول له يا يهودي ولا يا شيطان أو ما إلى ذلك. المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلم إذا اتهم أخاه بالكفر ولم يكن كذلك ولم يكن كذلك حار عليه هذا الوصف. من قال لأخيه يا كافر كما جاء في الحديث فقد باء بها أحدهما، أي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال قال عليه الصلاة والسلام، إن كان كما قال أي كافر فعلا وإلا رجعت عليه، نسأل الله العافية. ومن قال لأخيه يا يهودي يعني من هذا القبيل، لأن اليهودي كافر، أو قال له يا شيطان أو ما إلى ذلك. الإنسان عليه أن المسلم عليه أن يجتنب هذه الصفات القبيحة، يجتنب أن يكون سبابا ولعانا لأنه يقع في مثل هذا. وما أكثر الذين يظلمون إخوانهم، وما أكثر الذين يظلمون إخوانهم باسم الدعوة وباسم الصلابة في المنهج وباسم يصفونهم بأبشع الأوصاف ويتهمونهم بأخطر التهم كذبا وافتراء وبهتانا، نسأل الله العفو والعافية. هذا هناك من هذا شغله الشاغل، جالس وكل يوم عنده صوتية وكل يوم عنده تهمة جديدة ووصف جديد لأخ جديد من إخوانه، وما أبقى أحدا أبدا. كل من خالفه في مسألة من المسائل فهو متهم، متهم في دينه ومتهم فيه، حتى أصبحت التهم هكذا تلقى على الأكابر من أهل العلم، وأصبحت الدعوة دعوة جزائرية. تكلمنا وحذرنا عن أصحاب الدعوة المحلية وأصحاب المرجعية، حتى أصبح من يدعي السلفية يدعو إلى هذا، يدعو إلى جزأرة الدعوة، وأن من تدخل من الخارج يتكلم فيه. تدخل من تدخل من أدغال إفريقيا وتكلم في إخواننا وطعن في علمائنا وما تكلم فيه، بل زكاه من زكاه، زكاه من زكاه افتراء وبهتانا، وهو عربي، نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي من يأتي من أفاضل أهل العلم يتكلم في نصيحة لأبنائه وإخوانه يتهم بهذه التهم، لأن دعوة الحق تفضح دعوة الباطل، تفضح أهل الباطل، ولا يزال أهل الحق حربا على أهل الباطل، يحذرون منهم ويفضحونهم ويبينون فسادهم، فساد منهجهم وتخبطهم. هكذا هذا الرجل لما أظهر فساده، فساد منهجه وفساد طريقته، أصبح هكذا يتخبط ويتهم غيره بمثل هذه الأباطيل، حاله كحال المذبوح الذي يتخبط، نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحالهم، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في صلة الرحم؟ وإذا تواصلت مع رحمي مرة في السنة في العيد مثلا، هل أكون قاطعا لرحمي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال وهو آخر أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بمسألة الصلة، أي صلة الرحم، ويقول السائل في سؤاله ما الضابط في صلة الرحم، هل يعني يكفي أن يصل المرء قرابته مرة في السنة مثلا وتكون بالمناسبات كمناسبة العيد أو ما إلى ذلك؟ لابد أولا أن نعلم أن صلة الرحم قرب من أجل القرب عند الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وبين أن الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي أن الرحم من وصلها وصله الله جل وعلا، ومن قطعها قطعه. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير أي معين عليهم ما دمت على ذلك. الأصل في صلة الرحم أن تكون لهؤلاء، مو الشرط كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، يعني يصل من وصله ويقطع من قطعه، هذا مكافئ بنص حديث رسول الله ليس واصلا. الواصل الحقيقي هو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصلة. لا يوجد هناك ضابط يعني متعلق بمدة زمنية، يعني ما تتحقق به الصلة تكون كذلك. قد يكون يعني من يصل قرابته مرة في الشهر مثلا أو الشهرين، وقد يكون من يصلهم مرة في السنة كافيا بحسب درجة القرابة والصلة وبحسب الحال. فالواجب على المسلم أن يكون مستحضرا لهذه المعاني، وأن يكون واصلا لرحمه بحسب ما يقتضيه الحال. أما أن يجعل أو أن تجعل الصلة مناسبة من المناسبات فهذا نخشى أن يكون من الأمور المحدثة، يعني لا يصلون رحمهم إلا في الأعياد أو مثل هذه المناسبات، هذا خطأ وغلط. ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في رحمه، وأن يكون محافظا على هذه الصلة، والفضل فيها قد سبق وردت نصوص كثيرة في بيان فضلها، منها أنها تزيد في العمر، يعني سبحان الله العظيم، الله عز وجل جعل سببا من أسباب البركة في الأعمار صلة الأرحام. فالله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم، وهذا آخر ما عندنا في هذا اللقاء. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.